اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة نسلط الضوء على ردود الفعل على خطاب البرهان امام الجمعية العامة للأمم المتحدة امس. تحدث الينا في هذا الموضوع فضيل عمر الناطق باسم ليان المقاومة بالخرطوم، وتحدثنا ايضا للاستاذ صالح محمود رئيس هيئة محامي دارفور. ثم اضرابات التجار التي امتدت وتوسعت من القضارف للنيل الأزرق مرورا بسنار والأويض، ما هي الأسباب وماذا يعني ذلك بالنسبة للاقتصاد؟ تحدثنا لأحد التجار من الدمازين، وتحدثنا أيضا للمحلل الاقتصادي والمصرفي حافظ إسماعيل. سنستهلك العادة بعناوين الأخبار وزميل أمين رمضان.
انتقادات لأمريكا لسماحها للبرهان بدخول أراضيها وهو فاقد لأي شرعية دستورية ويحكم السودان بدون سند دستوري. صالح محمود يقول دول الترويكا والرباعية يتحدثون بلسانين، والمساعدات التي ستجديها البرهان من المجتمع الدولي لا يستفيد منها المواطن السوداني. المبعوث الأوروبي يدعو لسرعة التوصل للتوافق للخروج من الأزمة السياسية في السودان. الناطق باسم لجان مقاومة الخرطوم يقول البرهان لا يملك شرعية تمثيل السودان في الخارج أو سلطة اتخاذ القرارات في الداخل. اقتصاديون يؤكدون زيادة الضرائب ستنعكس على المستهلك في النهاية وتؤدي لإضعاف القوة الشرائية والإحجام عن الاستهلاك. محللون في السياسات المالية يقولون الانهيار الاقتصادي الشامل الذي حذر منه الاتحاد الأوروبي يصاحبه في العادة انفلات أمني. إغلاق كامل للأسواق بمدينة الأبيض مع إضراب التجار والحرفيين يومي الاثنين والثلاثاء احتجاجا على الزيادات الضريبية. تجار بمدينة الدمازين يقررون إغلاق الأسواق يومي الأحد والاثنين مع استثناء المخابز والخدمات الطبية الخاصة احتجاجا على الزيادات الضريبية بالنيل الأزرق. 9 من لجان مقاومة كسلة لا يزالون رهن الحبس والاحتجاز منذ يوليو الماضي والإفراج عن محاميين بالمدينة بالضمان بعد اعتقال دام أكثر من شهر. نهب مسلح وجلد مبرح لأربع مواطنين بمحلية سرف عمرة بولاية شمال دارفور، وتفلتات أمنية تنذر بتجدد النزاع الدامي في غرب دارفور. رفع حظر التجوال كليا بمدينتي الدمازين والرصيرس مع بقاء الارتكازات بالمواقع في ولاية النيل الأزرق، والمواطنون يطالبون بالحل الشامل ومخاطبة جذور المشكلة.
شكرا زميلي أمين. أثارت زيارة البرهان للولايات المتحدة الأمريكية وإلقاء كلمة السودان أمام الأمم المتحدة ردود فعل واسعة. البعض اعتبر ذلك انتصارا للإنقلاب واعترافا بحكومة الأمر الواقع في السودان، والبعض الآخر يحمل أمريكا وأوروبا المسؤولية والكيل بمكيالين في وقت تظاهر فيه عشرات السودانيين أمام مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة منددين بزيارة وبحكومة الانقلاب.
Stop killing protesters in Sudan.
Stop killing innocents in Sudan.
Stop killing innocents in Sudan.
نستهل بتعليق لجان المقاومة بالخرطوم وفضيل عمر الناطق باسم لجان المقاومة.
طيب، في البداية أحيي راديو دبنجا وعبركم أحيي الشعب السوداني بمختلف قطاعاته المهنية والحرفية والعمالية والمدنية بشكل عام، والثوار بالداخل وبالخارج الذين لا ينفكون عن مقاتلة الانقلاب كل يوم لاستعادة مسار التحول الديمقراطي رغم الفقد الجلل الذي مررنا به. نحن كلجان مقاومة بننظر لأنه التمثيل لبرهان في نيويورك أمس والخطاب يعني صرح به في المؤتمر ده هو حيلة لم تنطلي علينا كلجان مقاومة ولن تنطلي على المجتمع الدولي. في تقديرنا برهان لا يملك أي شرعية تجعله يمثل السودان بالخارج أو يتخذ قرارات بالداخل. الإطار الشرعي والدستوري كانت الوثيقة الدستورية بحكم الشراكة ما بين المدنيين والعسكريين، وانتهت هذه الشراكة في 25 أكتوبر باعتقاله للمدنيين وزجهم في الزنازين وتعديل بنود الوثيقة الدستورية فيما يخدم مصالح البرهان وسدنته من الانقلابيين. النقطة الثانية فيما يتعلق بأنه البرهان قال أنه العسكر خرج من العملية السياسية وأفسح المجال للمدنيين. نحن نفتكر أنه كونك تطلع من العملية السياسية ده بيعني أنك بتقوم بإصلاحات مؤسسية على مستوى المؤسسة العسكرية والشرطية والأمنية. النقطة الثانية بتتخلى عن الموارد الاقتصادية وبتدخلها تحت وزارة المالية. النقطة الثالثة يعني بتتخلع برضو عن مراكز إنفاذ القرار، لأنه إذا القوى المدنية اتفقت وخرجت بمسودة ولا زالت المؤسسة العسكرية تمسك بمراكز إنفاذ القرار وتسيطر على السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية وتستحوذ على 80% من موارد السودان الاقتصادية، إذن لا يمكن لأي حكومة مدنية أن تحدث تغيير أو تنقلنا من الوضع الدكتاتوري الشمولي للوضع الديمقراطي المدني. لذلك احنا نفتكر انه دي برضو حيلة لن تنطلي علينا كليان مقاومة، ولازلنا متمسكين بمبادئنا ومطالبنا في انه نسقط الانقلاب ده ومحاسبة كل الضالعين فيه. النقطة الأخيرة نحن بنقولها انه نحن نناشد انه المجتمع الدولي ما يتعامل مع البرهان على اساس هو الرئيس الشرعي للبلاد ويتخذ مواقف او اجراءات واضحة تجاه الانقلاب ده، لانه نحن نفتكر انه المجتمع الدولي او الامم المتحدة بشكل واضح وصريح هي ما وسيط او محايد، هي مفوضة، او البعثة الثلاثية هي مفوضة لاتخاذ قرارات واضحة باعتبارها بتنحاز للمعسكر الديمقراطي المدني وبتهدف للانتهاء من الانقلابات بشكل العام واستعادة مسار انتقال الديمقراطي المدني في السودان باعتبار أن السودان دولة ضمن الأمم المتحدة. نحن كليان مقاومة نفتكر أنه المفروض يكون في إجراءات واضحة وفعالة وملموسة تجاه الانقلاب ده، ونحن مستمرين وساعين لأنه نسقط الانقلاب بكل أدواتنا الممكنة والمجربة والمبتكرة والتي لا تحيد عن السلمية، ونذكر عموم الشعب السوداني والمجتمع الدولي أنه منذ انقلاب 25 أكتوبر حتى الآن هنالك 118 شهيد وجرحى يفوق عددهم 5,000 أو 6,000، جريح منهم إصابات مستديمة وإصابات شفيت. ونذكر برضو إنه عندنا رفاقنا في السجون ورفاقنا مختفين غسليه، مما يدل على إنه الانقلاب ده يغوط كل الحريات وينتهي كل حقوق الإنسان. ونذكر إنه منذ انقلاب 25 أكتوبر ظلت الضرائب تفرض علينا كل يوم لصالح خدمة الميليشيات التي لا تخدمنا ولا تحافظ على أمننا بل تنتهك حقوقنا في المقام الأول. لذلك ندعو كل الشعب السوداني للاصطفاف إلى جانبنا وإسقاط هذا الانقلاب المشؤوم.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو. كان هذا فضيل عمر من لجان مقاومة الخرطوم معلقا على زيارة البرهان لأمريكا وإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. ماذا يعني ذلك لضحايا الإبادة في السودان وضحايا الإنقلاب وأسر الشهداء والجرحى؟ الإجابة نستمع إليها بعض لحظات من الأستاذ صالح محمود المحامي ورئيس هيئة محامي دارفور، ولكن قبل ذلك الواقع الاقتصادي المؤلم وتدني قيمة الجنيه والضرائب التي تفرضها الحكومة لمقابلة الوضع والإضرابات التي نتجت عن ذلك. الزميل أمير رمضان تحدث لأحد التجار في الدمازين بالنيل الأزرق حول هذا الموضوع.
هو يعني الحاجة دي هي دوب بدأت تطبق هنا في الدمازين، يعني هم يكونوا متنبئين للحاجة دي اللي قدام إنه يحصل، وبالضرورة مع هو تاجر، يعني إذا زاد ولو الضرائب هو أوريدي حيحطها للمنتج اللي هو قاعد يبيع فوقه، يعني وحيتحمل المستهلك بصورة مباشرة، يعني هو ما عنده مشكلة في إنه، لكن أنا بفتكر إنه ده موقف أخلاقي من نام التجار، يعني بفتكر إنه ده موقف أخلاقي إنه هم يكونوا بيراعوا لحوجات الناس وإنه الحاجة ده هتأثر عليهم عايشهم. ده جزء تاني، إنه هو ذاته كتاجر ممكن بطريقة تانية حصل له ضرر يعني، لأنه كل ما قلت السلعة كل ما يعني الطلب قل منها يعني، ويكون بيكون الشرايا بتضعف.
نعم، بالذات يعني زي المناطق اللي طلعت من الحروبات دي يعني الحياة فيها بتكون شوية صعبة. لما يفرضوا ضرائب على المستوى القومي زول في الخرطوم نفسي زول في الدمازين ده بيكون في ضغط على الناس اللي ما عندهم ديل أصلا يعني.
صحيح صحيح، نحن عندنا مناطق ممكن العربية تصل في يومين يعني، التذكرة لجيسان أو الكرمك ب 15 و 20 ألف، وبنفس الكيفية بوط يعني شوارع البنيات التحتية بتاعتها، ما عندنا بنيات تحتية ممكن تربط باقي المدن والمحلات الثانية المختلفة. الزيادة بتاعت الضريبة دي اوريدي حتى حتزيد العبء على الناس اللي هناك مع محدودية الدخل، وأصلا باعتبار انه الأرياف هم يعني ما عندهم وسائل إنتاج حقيقية، هم يعتمدوا على الزراعة، والزراعة ذاته سنة مع المشاكل الجبلية دي يمكن يكون في محدد، لانه الموسم الزراعي ذاته ما يكون.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
هذا عن التجار واضرابهم، ولكن ما هو راي الاقتصاد وما هي الاثار المترتبه على ذلك؟ حول هذا الموضوع اجرينا لقاء مع الاستاذ حافظ اسماعيل المصرفي والمحلل الاقتصادي.
وطبعا هي مساله مربوطه بالسياسه الاقتصاديه للدوله يعني، والطريقه اللي بتدار باب دولة وتفرض على الضرائب بدون أي مخصصات يعني، من حقها تناقش وتنتقد وتجيز الإجراءات. مثلا الضرائب بتزاد في الميزانية، والموازنة دي هي عبارة عن قانون يقول بمراحل تشريعية محددة، وبعد ذلك من خلال النقاش من خلال مداولاته الناس بحد ذلك بيحددوا مدى مصلحته للاقتصاد بشكل عام ومدى الأضرار. لكن المشكلة التعفيذ الواحد هو بيقرر زي ما هو داير، هو البرلمان، هو مجلس الوزراء، هو اي حاجه اللي هو وزير الماليه، بعدين بيفرض ضرائب بدون ما يفكر في اي عواقب لها. اولا اذا هو بيعتقد انه من خلال زياده نسبه الضرائب على المواطنين او على التجار حيزيد ايراداته، الكلام ده غلط. لان انت كل ما زدت الضرائب كل ما زدت التكاليف، كل ما قللت القدره الشرائيه بتاعت الناس معناته الناس ما بيشتروا. يعني يمكن الضرائب اللي بتتحصل تكون اقل لانه اصله حركه اقتصاديه ماضي. المساله الثانيه والمهمه جدا انه اذا كان اقتصاد بيمر بما يعرف بالستاكفليشن اللي هو انفليشن، ونفس الشيء كساد حاد جدا، ففي الظروف دي ما بيزيدوا الضرائب، بالعكس انه بيخلوا الاموال تكون في هذه عشان يصرفوها عشان يحركوا الاقتصاد عشان يطلعوا من حاله الكساد اللي هي اخطر من حاله التضخم. فبالتالي السياسة هي ذات من ناحية بتاع السياسة الاقتصادية سياسة غلط. أنا ما أفتكر أنه النادي اللي عندهم نادي بيفكروا عندهم قدرة على إدارة الاقتصاد ومعرفة للسياسات الاقتصادية وتأثيراتها على الناس. فبالتالي التجار كالآتي فرضوا عليهم ضرائب هلامية جدا، وأول حاجة في ظل كساد اقتصاد كويس بعد الشراء. المسألة الثانية ضرائب عالية، فبالتالي التجار هيخسروا، هيتراكم لهم خسائر. والأخطر من كده أنه في كثير من التجار بيكونوا مدينين قروش من البنوك وما هيعجزوا عن السداد واحتمال يخشوا السجن. فبالتالي حتى في كمية في أكثر من آلاف المصانع توقفت على العمل نسبة لزيادة تكاليف الإنتاج، من ضمن أهم مدخل الإنتاج الكهرباء والوقود والترشيد دي زادت. فبالتالي وفي ظل كساد اقتصادي ما في ناس بيشتروا لأنه الناس ما عندهم قروش عشان يشتروا، بيشتروا الضروري ضروري الضروري. فبالتالي انت بسياسات دي بالعكس دي سياسات تدميريه، انا في تقديري انه وزير الماليه ما يستخدم النجاح سياسات تدميريه وما عنده اي علاقه باي معرفه بالاقتصاد اداره الاقتصاد، لانه انت في ظروف معينه بتتخذ من السياسات المعينه. فاذا انت بتمر بكساد وبتمر بحاله بتاعت تضخم عالي جدا تجي تزيد الضرائب، زياده الضرائب ذاتها تضخميه لانه بتزيد تكلفه شراء المنتجات المختلفه، وبالتالي الناس دخولهم محدوده. المسألة الثانية برضو انت ما تنسى اربوطة بالاضرابات الكثيرة، المطالبة بزيادة المرتبات، اساس عمله دراسة لتكاليف المعيشة وطلع متوسط تكاليف المعيشة المرتبة للأستاذ مفروض يكون 540 ألف، يعني يمكن ثاني 5 أو 6 مرات من الحد الأدنى حتى زادوا له. فبالتالي انت يعني البلد مودي البلد لحالة كارثة كارثة كبيرة جدا اقتصادية، ومن الآثار اللي بتترتب على المسائل دي من الصعب جدا التخلص منها. فهيبدا ده هيكون متراكم على الناس اللي هيجوا بعده، على الحكومه اللي هتجي بعده. فانا افتكر انه ذا سونا ذا بيتر، انه السياسات الدول ده تجيش والطريقه اللي بدير بها الاقتصاد تتغير عشان يحطوا الاقتصاد على الاقل يوقفوا حاله التطور. انا ما بقول الاقتصاد حيصلح، لكن يوقفوا على الاقل الحاله الاداره الحاد جدا في مساله التدهور الاقتصادي. سياسات دي سياسات فاشله، سياسات ما عندها اي علاقه بالاصلاح الاقتصادي، سياسات بيشيل القروش نفس سياسه الانغاز يدفع للترتيبات امنيه زي ما ديلا كانوا بيدفعوا 70% من موازنه الدوله للامن والدفاع هو ما تبنيه، ودي سياسات تدميريه.
نعم. طيب يعني الاتحاد الاوروبي يعني حذر يعني في خبر حديث انه اذا ما لقوا حل للوضع السياسي الذي يؤدي يعني لانتهاج سياسات خاطئه وتدميريه انه هيحصل انهيار اقتصادي. انا ما عارف مفهوم الانهيار شنو، يعني هل هسي في اللحظه دي ما في انهيار ولا يعني في مرحله اصعب من ده حتجي؟
وشوف الانهيار الاقتصادي بيرتبط به انهيار امني، لانه الناس ما حيقدروا ياخذوا، فبالتالي حيخطفوا من الطريق. يعني حتى في حاله بتاعت انفلات امني حاليا يعني كويس، نتيجه للفقر المدقع ادخلوا فيه الناس وبقى ما يقدروا يوفوا بابسط التزامات. فالانهيار الكامل انه عجله كل الانشطه الاقتصاديه تتعطل كويس، ودخول الناس لا تكفيهم ل 10% من احتياجاتهم، وبالتالي حيلجوا لاساليب ثانيه، ودي مساله عندها يعني انعكاسات امنيه، ده هو الانهيار الشامل. وبعد ذلك بيبقى فيه يعني خيارات اللي هي بتاعت الشباب يزيدوا من نسبه الهجره، رقم المخاطره والمسائل دي، فدي عندها انعكاسات على المستوى الداخلي وبرضه على المستوى الاقليمي وعلى المستوى الدولي. وبالتالي المشكله في السياسه، في هذا الشخص لا يستشير ويتخذ سياسات كارثيه بدون استشاره، ويفتكر نفسه انه بيطبق في اتفاق، اتفاق ده احنا ما بنقول شايف في اتفاق ولا شايف في كلام. في قروش بتتخرب على الناس من الناس الغلابه في 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 شريحه المجتمع، وبيدفعوهم ضرائب لكي يدفعوا لناس ما معروفين هم فيه. وبالتالي دي سياسه خطا، والعساكر لانه هو واقف معهم تكتيك وهيسكتوا، لانه اصلا ما معنيين اصلا بالناس ولا بحياته. قال دارين يقعدوا في السلطه، واي دور بيجيك معهم مهما يعمل فشل فاسد ما بيسالوه ما بيسالوه. فده الوضع اللي عايش في السودان. عشان كده حاله الانهيار اللي احنا ماشيين فيها ماشيين بخطوه سريعه جدا نحو، انا اتفق تماما مع كلام الاتحاد الاوروبي.
نعم. يعني هل التجار دي يعني يوصلوا مرحله يقفلوا دكاكينهم دي كلهم يقولوا ما دارين نبيع؟ لانه يعني
التجار انا عندي علاقه وثيقه جدا بالتجار بالتحديد في الدرمان والخرطوم. التجار الحاله السوق واقف تماما، ممكن انت يومين ثلاثه ما تشتري ولا ب 1000 جنيه، لان اصلا ما في دول عنده قدره يشتري، وبالتالي انت سلعك بتكون قاعده. اذا انت عندك التزامات ماليه بتبقى دي الكارثه الاكبر. يعني حتى لو دار تبيع جزء من اصولك برضه الاصول اسعارها مدنيه، لان اصلا ما في طلب، ما في يعني سيوله عشان قدره على الشراء، ما في الاقتصاد في الحاله دي انت بتضخ سيوله في النظام الاقتصادي عشان تحركه، لكن في عدم، ما في سيوله في النظام الاقتصادي. الضرائب اللي بتتشال دي بيتم استثمارها او بيتم دفعها لترتيبات امنيه ولا حاجه عندها علاقه بالسلام، ما في دول شايفه غير المجموعات بتاع السلام دي بقى. لا في سلام ولا في امن ولا في استقرار، وفي بروج بتتشال وتضيع. فبالتالي التجار هم، لانه اصلا ما في حركه، التاجر بيمشي يفتح دكان من الصباح ما في دول بيشتري منه، عنده التزامات كهرباء، عنده التزامات مفروض يدفع لدائنين، عنده موظفين مفروض يدفع لهم، هيكابل وين طالما ما في اصلا حركه اقتصاديه؟ ما حيقدر يدفع، وبالتالي كثير من التجار حيعلنوا افلاسهم، وده حيكون الترند الماشي في البلد.
نعم. الاستاذ حافظ اسماعيل المصرفي والمحلل الاقتصادي، شكرا لك كثير. عودة مرة أخرى لزيارة البرهان لأمريكا وخطابه أمام الأمم المتحدة، ماذا يعني ذلك لضحايا الإبادة الجماعية وضحايا الإنقلاب وأسر الشهداء والجرحى؟ نستضيف في هذا المحور الأخير الأستاذ صالح محمود المحامي ورئيس هيئة محامي دارفور.
شكرا جزيلا. أول حاجة طبعا الزيارة مش الفكرة فيما قالوا، الفكرة بالنسبة لنا يعني إحنا يعني مدافع حقوق إنسان و يعني مراقبين للأوضاع في بلدنا، إنه من المدهش جدا إنه كيف تم يعني السماح لبرهان انه يمشي لمحافل دوليه من بينها مثلا العزاء او الدفن بتاع ملكه بريطانيا وباسم السودان لاحظ كذلك انه مشى الجمعيه العامه للامم المتحده صحيح المبنى بتاع الامم المتحده في نيويورك عند المبنى دي مستغلة من الأراضي الأمريكية لكن السؤال إنه هو بالتأكيد دخل الولايات المتحدة عن طريق مطار يعني الموانئ البرية والجوية كيف سمحت له الولايات المتحدة إنه يدخل أراضيها وهو شخص فاقد لأي شرعية دستورية وظل يحكم السودان بدون أي يعني سند قانوني أو دستوري لمدة ما يقارب من العام الولايات المتحدة المدهش إنه يعني الدستور الأمريكي لا يسمح للإدارة الأمريكية بالتعامل مع أشخاص يعني هم في قمة السلطة الإنقلابية العسكرية في أي حتة في العالم الكونغرس الأمريكي ضغط على الرئيس بايدن أن يحدد موقفه من التعامل مع الطغمة العسكرية في السودان وللأسف لحد الآن وبعد زيارة موليفي اللي وجهت تهديدات يعني وإنذارات للبرهان وطومته العسكرية في إنه المواصلة في حكم البلاد بهذه الطريقة الانقلاب ستكون للحكومة الأمريكية يعني موقف أو الإدارة الأمريكية موقف واضح ولكن للأسف لحد الآن وهذا أمر محير للغاية أننا لا نرى أي إشارات عملية من ناحية الإدارة الأمريكية في يعني التعامل أو اتخاذ إجراءات مع الحكومة الإنقلابية وطبعا إحنا لقينا السفير الأمريكي الجديد في الخرطوم وأسرنا مثل هذه القضايا معه وهو وعد وقال يعني إنه هم تظل الإدارة الأمريكية تتعامل مع هذه الحكومة بأنها حكومة إنقلاب وسألناه إنه إذا سميناها حكومة انقلاب ما هي الإجراءات أو التدابير اللي يعني تتفق مع مع مع, مع هذا الوصف ولكن للأسف لا توجد أي يعني إجابات واضحة وبالأمس كنا في لقاء مع الوفد البرلمان أوروبي المكون من 27 دولة أوروبية وهي طبعا البرلمان الأوروبي يعني لفائدة المستمعين إنه البرلمان الأوروبي هو صوت المواطنين الأوروبيين اللي بينتموا لل 27 دولة هي ليست حكومة يعني تختلف هي من المفوضية الأوروبية مثلا أنها تمثل الحكومات ولكن البرلمان الأوروبي هو صوت الجماهير أوروبا بينتموا ل 27 دولة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وسألناهم نفس السؤال إنه كيف تسمحوا لنفسكم في التعامل مع انقلاب عسكري والشعب السوداني قال كلام ولما نقول الشعب السوداني لا للشراكة ده نتيجة لتجربة قاسية
طيب يا استاذ صالح الناس الاتحاد الاوروبي قال شنو يعني في اللقاء معهم ناس البرلمان الاوروبي
كان اللقاء كان لقاء جيد ونعتقد انهم يعني انتبهوا لما نقوله وقلنا لهم احسن تسمعوا صوت الشارع صوت الجماهير الناس اللي عندهم 3 سنوات لحد الان وما رجعوا البيوت وبيقولوا ما دايرين شراكه مع العساكر بيقولوا ما دايرين انتخابات مبكرة بيقولوا ما دايرين اتفاقية جوبا كأساس للسلام أحسن تسمعوا لي هذه الأصوات وهي أصوات جديرة بأنه يعني يتم الاستماع لها انتبهوا للكلام اللي قلناه. طبعا هي كان حاجة أشياء كثيرة أسرناها، من بينها غياب العدالة وغياب مو سيادة حكم القانون،
نعم،
وانتشار ثقافة الإفلات من العقوبة، وده كله مسؤول منه البرهان ومجموعته الحاكمة دي. يعني بعدين قلنا لهم برضو انه حقوا ينتبهوا للخدع اللي بيقول انه العساكر قالوا انه احنا راجعين للسكنات وما حنحكم، هذا التضليل. يعني هم بيفتكروا انه ممكن يغشوا المجتمع الدولي زي ما وما منتبهين انهم هسه فشلوا في هذا الاتجاه بتاع التضليل، لما يقولوا انه احنا دايرين نرجع السكنات ولسه هم متشبسين بكراسي الحكم. ومش كده وبس، في يعني في الورشه اللي اتعملت في دار المحامين السودانيين انتجوا وثيقه ادت الطغمه العسكريه اوضاع افضل مما كانوا عليه في الوثيقه الدستوريه بتاع 2019.
نعم.
الان بيتكلموا عن مجلس اعلى للدفاع والأمن، وهي لجنة يعني ستسيطر على كل مفاصل السلطة في البلد، من بينها بنك السودان، العلاقات الخارجية، طبعا الجيش والأمن ووزارة الداخلية، وكذلك حتى المؤسسات العدلية من بينها القضاء والنيابة العامة، وكذلك يعني مفاصل أخرى في 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 الدولة من بينها الإعلام بالتأكيد. وبالتالي نحن شرحنا كل هذا، والفكرة كانت إنه كيف نسمع من الترويكا اللي هي يعني الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج بيتكلموا بلسان، وكذلك الرباعية اللي هي بريطانيا والولايات المتحدة والسعودية والأمارات يتكلموا بلسان، ولكن الأعمال تشير إلى أشياء مخالفة، اللي هي من بين السماح للبرهان بالذهاب إلى 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 الجمعية العامة ويتكلم باسم السودانيين ويتكلم كأنه هو الرئيس، هو فاقد للشرعية تماما. ما قالوا لا يساوي، ما عنده أي قيمة ما قالوا أمام الجمعية العامة لأنه هو فاقد للشرعية. والاستجداء اللي يعني درج عليه نظام عمر البشير لمدة 30 سنة إنه بيشحدوا العالم وبيستجدوا وبينسوا إنه بلدنا زاخر بالخيرات وبالموارد اللي ممكن تغطي احتياجات مش السودان، احتياجات دول كثيرة يعني. وبالتالي أنا أعتقد إنه هذه إساءة لكرامة الشعب السوداني، وهو غير جدير بأي حال من الأحوال أن يتكلم عن 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 بنيابة عن الشعب السوداني في قضايا يعني تتعلق بالسيادة الوطنية، وهو متهم بارتكاب أشنع الجرائم من بينها جريمة الـ 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 القيادة العامة والجرائم الأخرى اللي وقعت بعد انقلاب 25/10، هو مسؤول عنها مسؤولية مباشرة. مسؤوليته أيضا فيما وقعت في مناطق أخرى من بينها دارفور، لأنه كان برضو هناك في وضع يعني كان هو موظف دولة أثناء وقوع الانتهاكات الشنيعة في دارفور اللي نتج عنها الجرائم اللي محالة للمحكمة الجنائية الدولية. فهذا يعني أمر محير.
نعم.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
بهذا نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد، لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.